بلسي.
ها
بلسي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى أدلة تنجيس المتنجس. ذكرنا في تحرير محل النزاع وهو المهم أن الفرق ما بين النجس وبين المتنجس قد بينا. كلامنا في تنجيس المتنجس ألا توجد عين النجاسة موجودة في الجزء المتنجس، وإلا لو كانت النجاسة موجودة مع المتنجس فبلا ريب المتنجس ينجس. إذن كلامنا أين أخوان؟ كلامنا المتنجس الذي لا يوجد معه ماذا؟ عين نجاسة، وإلا لو كانت هناك عين نجاسة فالكلام بلا ريب أن المتنجس ماذا؟ ينجس. كلامنا الآن كذلك في تحرير محل النزاع، لا بد من وجود رطوبة سواء كانت موجودة في جهة المتنجس أو كانت في جهة ماذا؟ في جهة الطاهر، لا بد من وجود رطوبة، ومع عدم وجود الرطوبة فالارتكاز العرفي حاكم وقاضي بعدم تنجيس المتنجس. هذا هو تحرير ماذا؟ هذا هو تحرير محل النزاع. إذن المتنجس مثاله إذا وقع دم على اليد وقام الإنسان بإزالة عين النجاسة، يعني فرك الدم بإيده ووقع الدم، فهنا بالنسبة إلى العين غير موجودة، لكن اليد طاهرة لو متنجسة؟ متنجسة. هنا محل كلامنا، هذه اليد المتنجسة إذا غمسها في ماء قليل ينفعل أو لا ينفعل؟ قولاني في المسألة. المشهور ذهب المن إلى الانفعال، العماني والكاشاني ذهبا المن إلى عدم الانفعال. درسنا من الآن يبدأ أخوان. إذن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا قولا. المهم هو قول المشهور. المشهور قالوا إن المتنجس ينجس مطلقا، ينجس مطلقا سواء كان الملاقي مائعا جامدا، سواء كان قليلا، سواء كان ماء مضاف، سواء كان ماء مطلق، مطلقا المتنجس ماذا؟ المهم بالإطلاق هذا، سواء كان مع الواسطة أو بدون ماذا؟ أو بدون الواسطة. شنو قضية أنه مع الواسطة أو بدون الواسطة؟ يعني سواء كان المتنجس الأول أو المتنجس الثاني أو المتنجس الثالث، إذن يبقى على طول الخط شنو؟ ينجس. نحتاج إلى مثال مع الوسائط لو ما نحتاج؟ ها شيخنا؟ الآن هو هذا الماء القليل غمست يدك المتنجسة فيه، إذن هذا الماء القليل الموجود في هذا الإناء شو نسميه؟ متنجس أول. قبل لا نفرق بين المتنجس وبين الوسائط أخوان، مرة عندنا متنجس أول، متنجس ثاني، متنجس ثالث، متنجس رابع، وهكذا. هذا الماء القليل متنجس أول، ألقيته على ثوبك متنجس شنو؟ ثاني. لا زال ثوبك رطب، مسه ماذا؟ الكتاب، صار الكتاب متنجس شنو؟ الكتاب لا زال رطبا، وضعت عليه القلم أصبح القلم متنجس شنو؟ الرابع شلته خليته على قميصك على جيبك وهذا صار القميص متنجس، وهكذا. بس المهم هسه المتنجس الأول الثاني الثالث هذا واضح، لكن اكو مصطلح عند الفقهاء مع الواسطه بدون الواسطه، تنجيس مع الواسطه، تنجيس بدون ماذا؟ شنو المراد من عنده؟ المتنجس الاول مع الواسطه لو بدون واسطه؟ بدون واسطه. إذن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس يكون مع ماذا؟ واضح. ولذلك من يقولون العلماء المتنجس، المتنجس ينجس، قصدهم المتنجس الأول، لو المتنجس الأول قدر متيقن أنه ينجس، إذن وين نزعهم؟ واسطة واحدة لو واسطتين، يعني المتنجس الثاني، المتنجس الثالث. فإذا الواسطة الأولى اللي هو يا متنجس الثاني، لا الثاني صار المتنجس الأول هو الواسطة، الواسطة الثانية يعني يا متنجس، وهكذا. فكرة صارت واضحة الفرق بينهما؟ هسه المهم أن نعود إلى من إخوان، أن نعود إلى مستند المشهور الذين ذهبوا إلى أن الماء القليل يتنجس عند ملاقاة المتنجس مطلقاً. ما هو دليلهم؟ الدليل الأول شوي راح نغير كذا بالكتاب. الدليل الأول المشهور بل الإجماع، المشهور بل الإجماع، إما أن تقول عندنا شهرة فتوائية أو تقول عندنا ماذا؟ عندنا إجماع. ليش صار ترقي مشهور بل إجماع؟ لأنه عندنا مخالف، عندنا مخالف، وهذا المخالف له وزنه العلمي. فإذا لا نستطيع أن نقول مثلا اتفاق، لا نستطيع أن نقول تسالم، باعتبار أن العماني، الكاشاني، الآخوند، مجموعة من الفقهاء أفتوا بأنه الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. فإذا إما أن نقول شهرة فتوائية أو نقول أنه ارتقى علما، ارتقى إلى الإجماع. شنو رأيكم بهذين الدليلين؟ أنا قلت راح أخالف الكتاب شوية. مشهور بالإجماع، هسه كيف الشهرة الفتوائية؟ شنتهينا في علم الأصول إلى أنها حجة أو ليست بحجة؟ واضح، لأنها تولد لنا ظنا في مدلول الحكم الشرعي، وهذا الظن لا يوجد دليل قطعي على حجيته، فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية. هذا بالنسبة لمن؟ زين، الإجماع شنو رأيكم به؟ الإجماع، قام الإجماع على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس. شنو إجماع؟ قطعاً هو مو اتفاق، مو تسالم، أنا قلت إجماع، قلت العماني، الكاشاني، الآخوند، هذول المخالفين، فإذا ما يصير إجماع، إي معقولة، بس ما يصير تسالم، ما يصير اتفاق. هسه مو هذا إشكالنا. إجماع، إما أن تقول أنه إجماع مدركي أو إجماع محتمل ماذا؟ محتمل المدرك، وكلاهما لا يكون حجة. زين، بالنسبة للإجماع انتهينا منه. هذا يا دليل الأول، المصنف ترى ما مسميه دليل أول، إحنا سميناه دليل أول من باب التوضيح. الدليل الثاني، قول يا بالدليل الأول مين؟ الدليل الأول هي صحيحة محمد ابن مسلم التي تقدمت في صفحة 150. بالنسبة إلى الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال الإمام عليه السلام يغسل المكان الذي أصابه. هاي رواية. عندنا رواية أخرى، مثلا الكلب يشرب من ماذا؟ يشرب من الماء. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى النجسي وبالنسبة إلى المتنجسي، الكلب أو الخنزير إذا شرب من الماء الإمام بما أمره، هسه ما الخنزير تجينا كدليل ثاني، الإمام بما أمره ها زين هنا الرواية قالت مع الرطوبة لو بدون الرطوبة لو مطلقا. نقرأ الرواية من جديد. قال الإمام سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال يغسل المكان الذي أصابه، يغسل المكان الذي أصابه. هنا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام عندما قال يغسل إرشاد لو مو إرشاد، إرشاد إلى النجاسة. كذلك بإمكاننا أن نتمسك بالرواية الأخرى التي أشارت إلى أن الكلب عندما يشرب الماء من الإناء، وإذا شرب من الإناء، إذا شرب من الإناء في هذه الحالة قال الإمام يغسل الإناء، بينما نحن عادة في الواقع الخارجي نرى أن الكلب يصيب الإناء لو يصيب بلسانه فقط الماء، فقط الماء. إذن الماء صار متنجس، متنجس. زين الإناء، إذن الإمام بما أمره بغسل الإناء. زين غسل الإناء فرع من؟ لسان الكلب وصل إلى الإناء لو ما وصل إلى الإناء، مع ذلك الإمام أمر لو ما أمره. السؤال هو هذا، ما الذي نجس الإناء؟ الماء نجس لو متنجس؟ متنجس. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام الإناء ماذا؟ الإناء أمرنا بغسله مع أنه ليس الملاقي له كان نجسا، وإنما كان ماذا؟ كان متنجسا. هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به من؟ الذي تمسك به المشهور. نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول. يقول القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور، وضحنا الإطلاق، بل الدعية عليه الإجماع. احنا سوينا دليل أول واضح ولا يصلحان أن يكونا دليلين، ليش؟ الإجماع مدركي. زين ويمكن الاستدلال له بما يلي. زين إخوان تذكرون الإجماع، هسه هذا الإشكال الأول أنه مدركي، الإشكال الثاني لا نفس الشيء ما عندنا إشكال يعني. أيش في دليل؟ أحسنت، هو هذا الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع أنه يكون متنجسا أو نجسا إذا لاقى النجس، لا أنه لاقى المتنجس. الإجماع إجماع العلماء عندما قام على غسل الإناء مثلا، أو الإجماع قام على حصول النجاسة بالنسبة إلى الإناء أو الثوب، مو ذكرنا الرواية أخوان مالكل؟ إذن الإجماع قام على ماذا؟ على ملاقات النجس لا على ملاقات المتنجس، والإجماع دليل لبي لا لسان له، أخرس صامت يتمسك به بالقدر المتيقن. واضح إلى هنا؟ زين الدليل الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب، بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب، لأن الكلب عادة من الخارج لا يمس الإناء وإنما يأتي مباشرة إلى الماء، لم ينجس فلماذا يغسل الإناء؟ بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة يعني من الخارج، إذن المتنجس هو الماء والماء هو الذي أصاب الإناء. هذا يا دليل إخوان الدليل الأول. الدليل الثاني ركزونا به إخوان، الدليل الثاني عندما نأتي إلى الأدلة التي دلت بالنسبة إلى أن الخنزير إذا شرب من الإناء مو الإمام عليه السلام قال يغسل 7 مرات؟ ها زين، السؤال هو هذا، نقول لماذا أمر الإمام بغسله 7 مرات؟ ليش مو مرة واحدة؟ ليش مو مرة واحدة؟ مع علمنا بأن الخنزير كذلك لا يصل لسانه إلى الإناء، وإنما يصل لسانه إلى الماء فقط، فلماذا أمر الإمام بغسله 7 مرات؟ تذكرون هاي الرواية مال يغسل 7 مرات؟ جوابه، وإذا أكو إشكال بذهنك عيثة بعدين، نقول الإمام بلا ريب في مقام أنه الإناء أصبح متنجسا بسبب ملاقاة الماء النجس، وهذا مما لا ريب فيه، والإمام أمر ب7 غسلات، وذلك لأن الغسلة الأولى صحيح تزيل عين النجاسة، تزيل عين النجاسة، ولكن لما أمر الإمام بالغسلات المتجددة يعني 6 اللاحقة لعدم الاكتفاء بالغسلة الأولى، لعدم الاكتفاء بالغسلة الأولى، لماذا لا نكتفي بالغسلة الأولى؟ لأن الإناء سوف نستعمله لوضع الطعام، لأن الإناء سوف يستعمل لوضع ماذا؟ لوضع الطعام، فهنا يغسل سبعا لعدم الاكتفاء بالغسلة الأولى، يعني حتى بعد الغسلة الأولى الإناء يبقى متنجسا. لو ما يبقى متنجسا، مو قلت إذا أكو سؤال بذهنك عيفة، الغسلة الأولى أزالت عين النجاسة، ولا نكتفي بالغسلة الأولى، نحتاج إلى غسلات متعددة لكي نطهر يا موضع الموضع المتنجس، لأن الغسلة الأولى ماذا أزالت؟ أزالت عين النجاسة، والغسلة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة ماذا تزيل؟ تزيل المتنجس، لأن هذا الطعام لا يترك، عفوا، لأن هذا الإناء لا يترك، وإنما يستعمل لوضع الطعام. إذن من هذه الرواية ماذا نفهم؟ ماذا نفهم من هذه الرواية؟ أن الماء عندما نلقيه ونقوم بغسله كغسلة أولى أزلنا عين النجاسة، لكنه يبقى ماذا؟ يبقى متنجسا. الكلام يا أخوان مو الغسل الآن، الغسل آنذاك عندما كان الماء قليلا فلا يكتفى بالمرة الواحدة، الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، لكن نحتاج إلى غسلات متعددة لإزالة المتنجس. فإذا الإناء أصبح متنجسا لو مو متنجس؟ متنجس إذا غسلناه. زين، إذا ما غسلناه، هو هنا السؤال، إذا ما غسلناه يعني غسلناه فقط مرة واحدة، ينجس من؟ ينجس الطعام. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ أخوان، إذا الإناء غسلناه مرة واحدة، مو قلنا الغسل مرة واحدة يزيل عين النجاسة، الغسلة الثانية تزيل المتنجس، فإذا ما غسلناه بالغسلة الثانية، إذن إذا وضعنا طعام يتنجس لو ما يتنجس؟ إذن الإمام لاحظ أن المتنجس ينجس، ولذلك أمرنا بالغسلة الثانية. مو قلنا يا أخوان أن الإناء لا يركن وإنما يستعمل لمن؟ لتناول الطعام، فإذا ما غسلناه راح يتنجس الطعام. الفكرة صارت واضحة؟ إذن أكو مسألة جانبية هسه هاي العلماء هسه ما عرفنا بها، أخذ من الخارج، يقولون يوجد فرق بين الكلب وبين الخنزير. الكلب عادة لا يصل لسانه إلى الإناء. أما بالنسبة إلى الخنزير فلسانه يصل المن إلى الإناء. فرق بين لسان الكلب ولسان الخنزير. هسه قضايا خارجية، كنا نشوف أنه واحد يربي له كلاب ويربي له خنازير، يشوف أنه هذا لسانه يوصل لما يوصل وهذا لسانه يوصل لما يوصل. البعض يقول فرق بين الكلب وبين ماذا، وذلك علماءنا هناك إن شاء الله بالبحوث الخارج يقولون ودينا فلان سأل كذا، ودينا فلان سأل كذا، فأكو اختلاف في تشخيص أنه يصل. الذي يؤكد تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن لسان الخنزير يصل لو ما يصل، لا يصل، لا يصل، ولا قلنا الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، لكن المحل يبقى متنجس لو ما يبقى، ولذلك نحتاج إلى الغسلة الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. زين، ملاحظة جانبية، لا تقل أن الغسلة الأولى، يعني لا تخرب استدلالك، لا تقل أن الغسلة الأولى تزيل النجاسة والمتنجس، وأما الثانية الثالثة إلى السابعة فهذه من باب التنزه، الإنسان يتنزه عن أن هذا الإناء شرب فيه مثلا الخنزير أو الكلب، أو أن الإنسان يستقدر، أو أن الإنسان يريد أن يطمئن فيغسل ثانية ثالثة رابعة. إذا جبنا هذا الاحتمال استدلالنا يخرب لو ما يخرب؟ ها؟ شيخنا ليش؟ لا نكتفي بالأولى، نكتفي بالأولى. فإذا اكتفينا بالأولى معناها زال النجس والمتنجس، فإذا وضعنا الطعام لا يتنجس، فإذا ما قربنا الاستدلال بهذه الرواية. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ فإذا بناء على هذا الكلام بلا ريب لا يتم تقريب الاستدلال إذا طرحنا هذا الاحتمال، احتمال التنزه والكذا. هذا يا دليل إخوان. خلينا نقرأ الدليل الثاني. التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها، يعني بالغسلة الأولى، بها بالغسلة الأولى لا حاجة سوى كونه ماذا؟ منجسا لما يوضع به. ولأنه منجس لما يوضع به أمر الإمام بالغسلة الثانية للسابع. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الغسلة الأولى كافية لو مو كافية؟ غير كافية. إذن هذا دليل ثاني استدل به من؟ استدل به المشهور على مرادي. الدليل الثالث
سيدنا احنا ما بالإناء اي يعني
مول
ما يتنجس في آن واحد، نجس في آن واحد نجس،
فهي
راح يصير
متنجس
أول، مول ما متنجس أول بعدين الإناء متنجس.
أي كمل.
فهنا يعني هو قصدي نفس الإناء على مر هذه الرواية.
أي.
إنه الإناء هو متنجس.
زين. شو رأيكم بكلام الشيخ؟
مو صحيح
مثل ما يقول الشيخ ماجد. بلا ريب الإناء تنجسه بواسطة الماء، ولولا الماء ما تنجسه.
هو متخذ يعني صاير ملاصق.
أي نفس الشيء.
يعني أجزاء الماء اللي لازم تحت الماء تحتاني. يعني.
وياك يا شيخ. لولا الماء لما تنجس الإناء. إذن اثنين صار. لولا الماء لما تنجس الإناء. لا صاروا اثنين صار.
أن يكون فاصل.
أي.
أن يكون فاصل يعني حجبة.
شيخنا لصير دقي، صير عرفي، أقول الآن تقول لولا الماء لما تنجس الإناء، صار اثنين لواحد اثنين، خلاص إذن أكو تعدد، إذن الماء صار واسطة لتنجس الإناء. زين، نأتي إلى الدليل الرابع. بس احنا خلينا الإجماع رقم واحد. الدليل الثالث أو الرابع. زين، الروايات عندما نقرأ روايات الوضوء نجد في روايات الوضوء دلت أن الماء القليل إذا لاقى يداً قذرة فلا يصح لك أن تتوضأ بهذا الماء الذي لاقته اليد القذرة. واضح إلى هنا؟ هاي الروايات موجودة وين؟ في باب الوضوء. سابقاً فرقنا بين القذارة الشرعية والقذارة العرفية. القذارة العرفية التراب، الدهن، الأوساخ العادية، الطين، المدري شنو. أما القذارة الشرعية المراد النجاسة والطهارة. الآن هذه الروايات التي دلت على عدم صحة الوضوء أو عدم صحة الشرب من الماء الذي لاقى يدا قذرة، واليد القذرة أعم قذرة شرعية، ها معرفية، أعم من أن تكون هذه اليد القذرة قذرة عرفا أو قذرة ماذا شرعا، وأعم من أن تكون القذارة الشرعية قذارة مع عين أو قذارة بدون ماذا، بدون عين. الآن اليد المتنجسة فضلا عن النجسة تسمى قذرة شرعا لو ما تسمى؟ تسمى. فإذا اليد النجسة قذرة شرعا، اليد المتنجسة قذرة شرعا. الإمام عليه السلام في باب الوضوء قال إن اليد القذرة إذا أدخلت في ماء قليل فلا يصح لك لا شرب هذا الماء ولا أن تتوضأ ماذا، ولا أن تتوضأ به. إذن يتبين أن اليد المتنجسة منجسة لو مو منجسة؟ منجسة. والجماعة في باب الوضوء شو الشرط في الماء؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. إذن من خلال هذا الكلام أن نتمسك بمن؟ أن نتمسك بالأطلاق، بأطلاق القذارة. تريد تقول عرفية بكيفك، بس واضح أن كلام الإمام إلى القذارة الشرعية. القذارة الشرعية أعم من أن تكون اليد نجسة أو أن تكون اليد متنجسة. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول: التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على منه. أنت بعد علق يا شيخ ماجد، قول هنا نتمسك بإطلاق كلمة القذارة على النجس وعلى المتنجس. ليش قال هو بعد وضوح صدق عنوان؟ ليش جاب هذا بين الشريطين؟ أي يعني نتمسك بإطلاق القذارة. القذارة تصدق على النجاسة يعني كعين النجاسة، وتصدق على المتنجس الذي يكون خاليا من عين النجاسة لكنه لاقى نجاسة. زين، فإنه لا وجه لذلك. شنو لا وجه لذلك؟ ها؟ عدم جواز الشرب أو الوضوء سوى تنجس الماء باليد المتنجسة، باليد المتنجسة. إذن شوي ساعدوني أخوان. إذن يتبين أننا نحتاج في تقريب الاستدلال إلى أن نتمسك بإطلاق كلمة القذارة. أول مرة حددنا أنها قذارة شرعية مو عرفية. ثانيا قلنا أن القذارة أعم من أن تكون عين نجاسة أو أن تكون متنجسة. فكرة صارت واضحة؟ الدليل الرابع أو الخامس. الدليل الرابع أو الخامس: الدن الذي هو الزير بتعبيرنا الآن البرميل. هذا البرميل أو الدن، الإمام سئل أنه الدن هل يوضع فيه الخل أو لا يوضع فيه ماذا؟ فيه الخل. واضح لديكم أخوان أن الخمر هو بعد ما موجود بداخل هذا الدن، ما موجود. يعني كعين 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 الخمر بعد ما موجودة في هذا الدن. منين جاي نجيب هذا الكلام؟ عين الخمر غير موجودة في داخل هذا الدن. ها؟ لا لا، وين رحت؟ ها؟ لا لا اخوان، احنا مو حررنا محل النزاع. ايش قلنا بمحل النزاع؟ الا يكون هناك عين نجاسة، والا اذا اكو عين نجاسة بلا ريب ينجس. ببيان اخر، انت مو قلت احنا كلامنا في المتنجس يعني لاقى عين نجسة ثم زالت العين النجسة فبقي المكان متنجسا؟ فرض كلامنا ان الدن خالي من الخمر، كان فيه خمر والان شنو؟ خالي من الخمر. يعني عين نجاسة موجودة لا ما موجودة؟ ما موجودة. إذن هاي النقطة الأولى في تقريب الاستدلال. النقطة الثانية، الإمام جاي يتحدث عن الشرب لو جاي يتحدث عن النجاسة والطهارة، هاي هواي مهمة. ها؟ ليش مو الشرب وعدم الشرب؟ لا، سؤالي مو واضح، هلا أعيد سؤالي بتعبير آخر. تتصور واضح، بس الدن سابقا يصنع من الطين أو الفخار أو الخشبي آنذاك، وعادة هو غير مسقوط، يعني توجد فيه ماذا؟ توجد فيه مسامات. فهنا الإمام قال لا تخلي خل في هذا الدن من باب أنه سوف تأتي مثلا قطرات الخمر مع الخل، فأنت راح تشرب خمر ويا الخل بهذا اللحاظ الإمام منعك. إذا بهذا اللحاظ أقول لك لا يصلح تقريب الاستدلال. ليش؟ خمر نجس، انتهى المصنف إلى عدم نجاستي. هذا من جهة. من جهة أخرى، احنا كلامنا مو حول الشرب وعدم الشرب، كلامنا حول النجاسة وعدم النجاسة. ما قدرت أوضح أخوان الخمر شنو قولا واحدا بأنه نجس لو المصنف انتهى إلى طهارته؟ إلى طهارته. فالمسألة نعم طاهر لكن حرام شربه، طاهر لكن حرام شربه. فإذا الكلام ليس من باب ماذا؟ الشرب وعدم الشرب، وإنما الكلام وين إخوان؟ هاي قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ شيخ محمد، واضحة؟ أنت تريد تقرب الاستدلال. الإمام قال له إذا كان عندك دن وتريد أن تضع فيه الخل فهنا لا يصح لك أن تضع في الدن الخل إلا بعد غسله. إذن الإمام أمرنا بالغسل لو ما أمرنا؟ يتوجه هذا السؤال، لماذا أمرنا الإمام بغسل الدن قبل وضع الخل فيه؟ هل من باب أن الدن يحتفظ على ذرات، يحتفظ على قطرات، يحتفظ على نداوة من الخمر، وهذا سوف نقوم بشربه إذا وضعنا فيه خل؟ لو من باب أن هذا الدن لا يوجد فيه خمر، زالت عين النجاسة وبقي متنجسا، إذا قلت على هل الأولى الشرب وعدم الشرب، أقول لك الخمر ليس نجسا أو لا، أقل محل شنو؟ محل خلاف. الخمر بلا ريب حرام شربه لكنه طاهر، وحدة ما لها ربط بالثانية. إذن تقريب الاستدلال يتم متى أخوان؟ متى ما حكمنا بأن الخمر زالت عين نجاسته، كعين نجسة زالت وبقي ماذا؟ وبقي المتنجس. هذا فرض ماذا؟ فرض نجاسة الخمر، فرض نجاسة الخمر. إذن المسألة ما لها علاقة بالشرب وعدم الشرب، المسألة لها ربط بمن؟ بالنجاسة والطهارة. فإذن إذا زال الخمر والإمام أمرنا بالغسل، هذا يساعدنا بمن؟ على أن الدن متنجس والإمام أمرنا بغسله، لأنه إذا لم يغسل سوف يتنجس ماذا؟ إذن المتنجس ينجس لو ما ينجس؟ هذا شاهد لمن؟ شاهد لقول المشروع. اقرأ هذا الكلام اخوان. ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر. بعد انت كن تعلق التعليقات بعد عليك الا اذا غسله فانه لا وجه للزوم غسل الدن الا تنجيسه لما يوضع فيه. ولذلك امرنا الامام بمن بغسله، والا اذا لم يغسل فالخل سوف يكون ماذا؟ سيكون متنجسا. هذا دليل من؟ دليل المشروع. الان ننتقل الى دليل من؟ الى دليل العماني الكاشاني الاخند. اتبعونا على الساعه يوم سبت جايين مرتاحين انتم للبيت. الدليل الاول الذي ذهب اليه الاعلام في ان الماء المتنجس لا ينجس، او ان المتنجس لا ينجس. نقرا الروايه بعد ذلك نعلق اخوان. التمسك بصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام، أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، يدي شيء خلوا لتحت خط، فأمسحه بالحائط. أمسح من؟ يدي. وبالتراب، إذا مسحت إيدي بالحائط وبالتراب، إذا زالت عين النجاسة لو ما زالت؟ ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي. مسح وجهه بمن؟ أو إيده شنو؟ عرقانة، عرقانة. إذا تحرير محل النزاع تام لو مو تام؟ تام. أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، يعني بيدي أصبت ثوبي. قال الإمام لا بأس به، لا بأس به. بمن؟ بهذا المس أو بهذه الملاقات بين يدك المتنجسة وبين وجهك أو ثوبك. أو الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذه الرواية دليل على شنو؟ دليل على أن المتنجس لا ينجس. إخوان أعيد، تحرير محل النزاع بالنسبة إلى اليد تام لو مو تام؟ أولا عين النجاسة زالت بالمسح إما بالحائط أو بالتراب أو بكليهما. اليد رطبة مو ناشفة، ومس بها وجهه أو ثوبه، أو مع ذلك الإمام قال له ماذا؟ لا بأس بهذا المس، لا بأس بهذه الملاقات، لا بأس بهذه. واضح؟ فإذا يتبين من خلال ذلك أن المتنجس ينجس لو ما ينجس. هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به المشهور. يقول عفوا العماني والكاشاني والآخند، يقول التمسك بصحيحة حكيم أو حكم بن حكيم عن أبي عبد الله، قرينا الرواية، فإنه لا وجه لنفي البأس، أي إلا عدم تنجيس. إذن المتنجس لا ينجس. هذه الرواية يرد عليها، يرد عليها أولا وثانيا ويمكن يرد ثالثا. أما أولا هنا من أين نحرز؟ نطرح ولو على مستوى الاحتمال، من أين نحرز أنه عندما وقع البول على يده، مثلا وقع البول على إصبعه الوسطى السبابة، لعله وقع البول على إصبعه الوسطى مثلا ومسح وجهه براحة يده، هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ ها؟ وارد. زين، تشجع لي هذا الاحتمال، منين تجيب تشجيع لهذا الاحتمال؟ ها؟ هذا الاحتمال ها؟ أحسنت. بعد هذا متدين الذي سأله ويعلم أن البول نجس ويعلم أن المتنجس ينجس، لكن حصل عنده شك، هو شاك، هو عالم لو شاك. إذن الشك فرع ماذا؟ فرع أنه يعلم بنجاسة النجاسة وأنها تنجس، لكنه شك. يقول له أنا مسحت إيدي على وجهي وإيدي رطبة، ولا أعلم أن وجهي أصاب موضع الذي عليه الماء عليه البول لو ما لاقى وجهي موضع البول. إذن هو شاك، فإذا لا نحرز أنه قد مسح وجهه بتمام يده، وإنما هو شاك أن وجهه لاقى الموضع الذي وقع عليه البول لو ما مس وجهه الموضع الذي وقع عليه البول. فكرة واضحة لو أعيد؟ يعلم أن يده أصابتها النجاسة، بعدين مسح وجهه، إجا سأل الإمام يقول أنا شكيت لو الموضع الذي وقع عليه لو لامس وجهي لو ما لامس وجهي. الإمام إيش قال؟ قال لا بأس، يعني أجري شنو؟ أصالة الطهارة. واضح؟ طبعا. ولذلك شك، وإلا لو كان عالم يسأل لو ما يسأل؟ ما يسأل. إذن سؤاله فرع ماذا؟ فرع علمه. إذن هنا هذه الرواية لا نحرز أن الراوي في مقام أنه لا يعلم، أو أنه شاك هنا بأنه لا يعلم أن موضع البول أصاب وجهه أو ما أصاب وجهه. الإمام قال له لا بأس مدام أنت ما أحرزت، أعيد، مدام الإمام هكذا يريد أن يقول له، ما دام أنت لم تحرز، لم تحرز إصابة موضع البول الذي على يدك، إصابة هذا الموضع لوجهك، مدام ما تعلم فلا شيء عليك. هذا الاحتمال وارد في الرواية أخوان لو ما وارد؟ ها أخوان، وارد بلا ريب. فإذا هنا هذا أو لا أقل نقول، أو لا أقل نقول، هنا صار عندنا احتمالين بالرواية لو محتمالين. احتمال أن وجهه أصاب الموضع الذي كان عليه البول. الاحتمال الثاني، زين الرواية بطرح هذين الاحتمالين شو تكون؟ تكون مجملة. إذا كانت مجملة يا أيها العمان الكاشان الآخنت، بعد يصح لنا لو ما يصح لنا؟ ملف باكر راح نفتحه أخوان، وهو هنا، خلي بس نقرأ الرواية حتى أبول، فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. سؤال والجواب عليكم. سؤال السائل مجمل لو مفصل؟ مفصل؟ ها إذن الجواب هم مفصل. هو جاي يقول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء فأمسحه بها، ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. هو جاي يسأل، سؤاله مفصل لو مجمل؟ وقلنا هذا ملف يا سيدنا، خليه على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبقى السنة كذلك على غد. Thank you.